بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. ففي هذا الأسبوع المبارك إن شاء الله يعني نقف مع شرح كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ من أول الكتاب، وإن شاء الله يعني نكمله خلال هذه الدورة المباركة التي تستمر 6 أيام بإذن الله تعالى. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن باز رحمه الله في كتابه الفوائد الجلية في المباحث الفرضية: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه نبذة وجيزة مفيدة في علم الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه، جمعتها للقاصرين مثلي، ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة محمد.
وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، وإلا فهو إمام من أئمة الدين، وعالم جليل من علماء المسلمين. وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الفن، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. وهو كما ذكر على مذهب الإمام أحمد، ويشير أحيانا للخلاف نعم.
قال: ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة محمد بن الشيخ ابن الشيخ وعبد اللطيف، أسكنه الله فسيح جناته، ونفعنا الله ونفعنا والمسلمين بعلومه وإفاداته، آمين.
نعم.
وقد جردتها من الدليل والتعليل في غالب المواضع طلبا للاختصار وتسهيلا على من يريد حفظها، وربما أشرت إلى بعض الخلاف لقوته، ورجحت ما يقتضي الدليل ترجيحه إما في صلب الكتاب وإما في الحواشي، وسميتها الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. والله المسؤول أن يعمم النفع بها، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجه الكريم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذه مقدمة من الشيخ رحمه الله تعالى، يبين فيها أن هذا الكتاب قرر أكثره من تقرير شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، وما قرره في علم الفرائض، وأن هذا الكتاب ألف على مذهب الإمام أحمد هذا في الأصل، وأنه مختصر فلا يستطرد في ذكر الدليل أو التعليل، وإنما يذكر كل ما يتعلق بفقه الفرائض أو فقه المواريث وحسابها. وهو كتاب عظيم جليل، وخصوصا للمبتدئين في علم الفرائض. ثم بذكر بعد ذلك ما جاء في هذا الفن من الفضل.
قال: مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن. اعلم رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على علم الفرائض ورغب فيه في أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم 3: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل.
هذه الأدلة التي جاءت في، ولعلنا نختصر يعني فيه، أقول هذه الأدلة التي جاءت في فضائل هذا العلم غالبها أحاديث ضعاف، بل بعضها ضعيف جدا. ف يعني ذكر حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم وهو أول وهو ينسى وهو أول علم ينزع من الأرض. هذا الحديث ضعيف، وانتزاع العلم جاء في أحاديث علامات الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينزعه من صدور الرجال، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا العلم كسائر العلم، يعني علم الفرائض كبقية العلوم. نعم، جاءت أحاديث ضعيفة أنه أول علم ينسى، لا ينسى إلا إذا ترك ولم يتعلم ولم يدرس. فإذا درسه الناس وتعلموه وتدارسوه، فبالتدارس والتعليم يبقى هذا العلم وغيره من العلوم. ولذلك يجب على أهل الإسلام أن يتعلموا العلم الشرعي، فرض كفاية أن يتعلموه بالتخصص. وأما العلم الذي لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله عز وجل وتوحيده وتعظيمه وعبادته إلا به، فهو فرض عين على كل مسلم. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله وما ينافيها، ويعرف التوحيد وحق الله عز وجل، توحيد عبادته، فيوحده به حتى لا يقع في الشرك كما يقع كثير من الناس في الشرك وهم لا يعلمون. كثير من الناس يدعو غير الله، فيدعو الحسن والحسين وعلي والبدوي وغيرها، وهي شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. هذا العلم واجب على كل مسلم يتعلمه. يتعلم الصلاة شروطها وأركانها، ولذلك الذي يفرط في أركان الصلاة لا صلاة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يجب أن يتعلم ما يجب عليه في ماله، إذا حال عليه الحول ولديه مال فيجب عليه الزكاة. ما هي الأموال التي تزكى؟ الأصناف الأربعة: النقدين وما في حكمها، وسائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. فإن كان لديه مال مما تجب زكاته وبلغ نصابا وكان مالكا له ملكا مستقرا مر عليه الحول، فيجب عليه أن يزكي. هذا الزكاة قرينة الصلاة، وهي حق الله في المال. يجب عليه أن يتعلم الصيام والحج، لأنها أركان الإسلام. هذه واجبة على كل مسلم حتى يؤدي العبادة على الوجه الصحيح. ما زاد عن ذلك من علوم الشريعة فهو واجب على الأمة أن تقوم به، وأن يوجد فيها من أهل العلم المتخصصين الذين تقوم بهم الكفاية، تقوم بهم الكفاية، وإلا تعين على من كان قادرا على ذلك أن يقوم به. والمسألة مبنية على الأولوية، فكل من تأهل لذلك يجب عليه، إن كانت الكفاية لا تقوم به إلا بتخصصه في أنواع التخصصات الشرعية، يجب وجوبا كفائيا أن يتعلم هذا العلم. وإذا ترك نسي، كسائر العلوم إذا تركت نسيت. وما ضل العباد، ما ضلوا إلا إما لمخالفتهم العلم الصحيح الذي جاءت به الأنبياء، أو أنهم عبدوا الله عز وجل بالجهل بلا علم. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الناس كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم أكبر وصف لهم، أنهم عرفوا العلم الحق وخالفوه، وأظهر ما يكون هذا في اليهود، فإنهم قوم أهل علم خالفوا الحق الذي عرفوه كما يعرفون أبناءهم، ولبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق، فهؤلاء يعلمون وخالفوا عن علم، فهم مغضوب عليهم. وهكذا كل من شابههم وترك العلم الصحيح الذي جاءت به الأنبياء ولو كان مسلما، فإنه له نصيب من الغضب، من غضب الله تعالى. والطائفة الثانية هي الذين يعبدون الله بالجهل ولا يكلفون أنفسهم أن يتعلموا العلم من مصادره، وإنما يقلدون الآباء ويقلدون التقليد المتعصب، ليس إلا لشخص فلان، بغير منهجية الرجوع للكتاب والسنة. نعم، نحسن الظن بأهل العلم المعتبرين الذين منهجهم الرجوع للكتاب والسنة وتعظيمها، ولكن لو خالف أحد منهم كتاب الله أو سنة رسول الله فهو معذور لمخالفته هو، ولكن أتباعه ليسوا معذورين بتقليده في المخالفة إذا استبان لهم وجه المخالفة. ولذا كان أهل العلم يعذرون بعضهم بعضا في اختياراتهم التي يرونها هم بأعينهم أنها تخالف، يعذرونهم لأنهم يعرفون أنهم يعظمون الكتاب والسنة، وإنما خالفوا ذلك لمقتضى عدم بلوغ الحديث لهم، أو بلوغه بطريق لا يصح لديهم سنده، أو لديهم فهم في تأويله وتفسيره، أو لم يبلغهم أصلا. فمثل هذا المجتهد يعذر، ولكن إذا استبان الحق لمن بعده أو وجدت أدلة كاشفة لهذا الخلاف فإنهم يأخذون بما دلت عليه الكتاب والسنة، حتى لا يكونوا من أولئك الضالين الذين يعبدون الله بالهوى ولا يكلفون أنفسهم أن يعبدوا بطريقة الكتاب والسنة. وهؤلاء كثير، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا العلم، علم الفرائض، نعم ينسى، لأنه يحتاج إلى شيء من التخصص وشيء من التفهم. ولذلك أيها الإخوة، علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث وحسابها. وبعض أهل العلم يقول العلم بفقه المواريث وما ألحق به من الحساب، يعني يلحق بهذا العلم طريقة الحساب. فالفقه لا يكفي، كما أن الحساب لا يكفي حتى يكون فرضيا. فقد يوجد فقيه لا يعرف الحساب فلا يستطيع أن يؤصل المسألة أو يصححها حتى لا تنكسر. قد يعرف أن إذا هلك هالك عن أب وأم وزوجة وأبناء، أن الأب له السدس والأم لها السدس والزوجة لها الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، يفتيك هذه الفتوى صحيحة فقها، تقول احسبها احسبها، يقول اذهب إلى حاسب، فالحاسب يقول المسألة من 24. لو أتيت إلى حاسب ولو كان غير مسلم، محاسب قانوني ولا غير قانوني، تقول هذه مسألة، أعط هذا السدس وهذا السدس وهذا الثمن والباقي قسمه على الأبناء والبنات، ثلاث بنات وعشر وخمس أبناء، ثلاث بنات وخمس أبناء. يلا احسبوا لي، لازم تكتبون يعني سدس وسدس وثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحاسب لا له في طرق حسابه كثير، يذهب إلى يعني مثل اللي يتعلم الرياضة يقول نخرج القاسم أو المضاعف المشترك الأصغر، والفرضي يقول نخرج الأصل الجامع الأصول تأصيل، فإذا اجتمع سدس وثمن فننظر بينهم بالنسب الأربع وهي المماثلة أو المماثلة أو المداخلة أو المباينة أو الموافقة، المباينة، المداخلة، أنا ما شكلي كررت كثيرا، المماثلة ستة مثل ستة مثلا، المداخلة ثمانية وأربعة، المباينة ثمانية وسبعة، والموافقة ثمانية وستة. فستأتي إن شاء الله في الحساب، لكن إذا جاء يقسم مثل هذه المسألة الحاسب يستطيع أن يحسب إذا أعطيته الفقه، ويقسم بناء على فقه الفقيه. ولو جاءه شخص وطلب من أن يعطي هذا في الشريك مثلا، اترك المواريث، أعطي هذا الخمس وأعطي هذا العشر وأعطي هذا السبع وأعطي هذا الثلث، استطاع الحاسب أن يحسب، واضح؟ ويقول سيبقى من المال كذا والباقي أعطيه فلان مثلا، يستطيع الحاسب. لكن هذا الحاسب لا يسمى فرضيا، لماذا؟ لأنه ليس لديه الفقه الذي يوصله إلى معرفة الاستحقاق الشرعي. والفقيه لا يستطيع الحساب لأنه ليس لم يتعلم الحساب. الفرضي هو الذي يجمع بينهما، فهو لديه الفقه الذي يعرف به حكم الله في الفريضة، ويعرف طريقة حسابه، يعرف طريقة حسابه. وطريقة الفرضي في الحساب طريقة دقيقة، دقيقة جدا، لا تنخرم، وليس فيها يعني، وهم أعداء الكسور، وإذا جاء شيء من الكسور كسروا الكسور حتى تصل إلى عدد ينتهي إليه. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام. فالمواريث هي العلم بفقه المواريث، أو العلم الفرائض العلم بفقه المواريث وحسابها، فلا بد أن يجتمع علم بالفقه وعلم بالحساب، طريقة حسابها. نعم. قال وأما وجه كونه نصف العلم كما جاء في بعض الروايات تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، نصف العلم قال ابن عيينة معناه أنه يبتلى به الناس كلهم، فكل الناس يبتلون بالموت فيبقى ميتا وغيره حيا. وقال ابن رجب وجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بحياتهم ونوع يتعلق بعد وفاتهم، وهذا الثاني هو الفرائض، هذا الثاني هو الفرائض. قبل الدخول في أي علم أو الشروع في أسباب الميراث، هناك أمور مهمة تذكر في بداية كل علم، وهي المبادئ العشرة في العلم، والتي نظمها بعضهم بقوله إن مبادئ كل علم أو كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع قال معرفة حد هذا العلم. هذا العلم حده كما ذكرنا العلم بفقه المواريث وما ضم إليه من حسابها، أو نقول نتوسع ونقول العلم بفقه المواريث وحسابها. موضوع علم الفرائض في التركات، يبحث في التركات وثمرته إيصال حق كل ذي حق، إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، إعطاؤهم حقوقهم التي قسمها الله تعالى، فإن الله تولى قسمة الفرائض بنفسه، يوصيكم الله في أولادكم. وحكمه في الشرع أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما أركان هذا العلم وشروطه، فالأركان هي ما يقوم به الشيء، فلا يمكن أن يتصور إرث إلا بوارث وموروث وحق يورث. وارث وموروث أو حق موروث ومورث. والشروط ثلاثة في كل، بالنسبة للوارث أن تتحقق حياته بعد موت مورثه، وبالنسبة لشرط المورث أن يتحقق موته قبل وارثه. والحق الموروث فهو وجود المال أو الحق الذي يورث، فإن لم يوجد حق يورث فلا ميراث. واضح؟ فالشروط ثلاثة: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، هذا الشرط أن يتحقق أنه حي موجود، يقول حقيقة أو يلحق بالأحياء حكما كالحمل، كالحمل في بطن أمه، قد تحمل المرأة اليوم ويموت والده من الغد، هل هو حي؟ حي؟ لا، ليس بحي، حي ما نفخ فيه الروح، ولكن يقال إنه يحكم بحياته، يحكم يلحق بالأحياء إذا ولد، إذا ولد حيا حياة مستقرة، إذا ولد حيا حياة مستقرة وتحققنا وجوده في الرحم حين موت مورثه ولو نطفة. وللفقهاء في التحقق من وجوده في بطن أمه نطفة لهم فيها قواعد، فيقولون أن تلد به لستة أشهر من موت مورثه، لأنه ليس، لا تتصورون أن الذي يرث من الحمل أنه فقط هو ابن الميت، قد يكون ابن الميت وقد يكون أخو الميت إذا كان الحمل حمل أم، إذا كانت أمه حامل وهلك عن أربعة إخوة وأم حامل مثلا، واضح؟ قد يكون والده مات قبله، أو قد تكون أمه مزوجة من غير أبيه والورثة هم الأخوة لأم، فكيف نتحقق أن الذي في البطن هو موجود حين الموت؟ قال إن ولدت به لستة أشهر من موته فأقل، فقطعا أنه كان موجودا، لأن أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل ستة أشهر، فلو ولد بعد أربعة أشهر قطعا كان موجودا. أما إن زاد فإنه يشترط أن لا تكون أمه فراشا توطى، لأنه قد تحمل به بعد موته، قد تحمل به بعد موته. والشرط الثاني ينفصل حيا حياة مستقرة، وهو أن يستهل صارخا، ولذلك جاء في الحديث إذا استهل المولود ورث، إذا استهل المولود ورث. الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بالمشاهدة، أن يشاهد ميت ويغسل ويشهدون أنهم رأوه ميتا. ومثل هذا الوقت تقرير طبي ومعاينة طبية وشهادة وفاة، أو بالاستفاضة أن يستفيض أن فلان قد توفي وقد دفن وقد وإن لم يشهد، إذا استفاض أن فلان هذا ميت وقد صلي عليه، طيب دوروا من باشر الدم، قالوا ما لم نجد أحدا مثلا، فهذه الاستفاضة يعمل بها، أو شهادة عدلين بوفاته، أو يلحق بالأموات حكما كما يحكم على المفقود بعد انتهاء مدة الانتظار والتربص، يحكم بوفاته، فيعامل بأنه ميت من تاريخ الحكم القضائي بوفاته. فلو أن رجلا فقد أو شابا فقد وذهب إلى مواطن مخوفة، إلى أماكن الحروب، أو كان في البحر وانقطع خبره ولم يدر حي أو ميت، أو اختفى في حريق أو نحو ذلك من مما مظنة فقده الهلاك، فإن القاضي يضرب مدة ثم يحكم بعد هذه المدة بأنه مات. من تاريخ الحكم بموته يرتب آثار الوفاة وقبلها آثار الحياة، فهو يرث ما قبل هذا التاريخ ويورث بعد هذا التاريخ، وإذا تبين خطأ هذا الحكم فإنه يصحح الثالث العلم بمقتضى التوارث، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك، فيعرف ما هو السبب الذي جعله يرث. وقد يعني ذكر الناظم أسباب ميراث الورى، وأنها نكاح وولاء ونسب، هذه أسباب التي لأجلها حصل المقتضي للإرث. فما الذي يقتضي أن الإبن يرث أباه؟ قرابة النسب، وهي من أشد القرابات البنوة، الأب يرث ابنه للقرابة النسبية فهو أصله، وكذا الحواشي الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبناء الأعمام، كل هذا نعرف سبب التوريث وهو القرابة النسبية. الزوج وكذا الزوجة، سبب التوارث هو وجود النكاح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، بمجرد العقد يحصل التوارث بينهم. والولاء وهو نعمة العتاقة، إذا أعتق الرجل عبده وفتاه صار له ولاؤه، والولاء يعني هي آخر درجات العصوبة بعد العصوبة النسبية. فلو هلك مولى ليس له قريب نسبي معصب، فإن ولاءه لمن اعتقه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. إذا مات الميت يتعلق بتركته خمسة أمور. الأول مؤونة التجهيز. وأيها الإخوة، نحن في هذه البلاد ولله الحمد المقابر مجانية، وأهل الإحسان لديهم المغاسل التي يغسلون بها، ويبذلون الأكفان، ويبذلون يعني ما الأمور فيها ميسرة ولله الحمد. لكن في بعض البلاد يشترى القبر شراء، يشترى القبر شراء وبأغلى الأثمان، وربما احتاجوا إلى أجرة من يحفر أو من يدفن والكفن. مثل هذه الأشياء هي أول ما يسدد من تركة الميت، مؤونة التجهيز، فتجهيز الميت كالنفقة عليه في الحياة. ثم الديون، التي تتعلق بعين التركة. الديون نوعان، ديون تتعلق بعين التركة يعني كان يكون فيها حق مرهون، مثل اللي عنده بيت مرهون للبنك العقاري، هذا البيت لا يباع إلا بإذن الراهن، وإذا بيع أول من يسدد دين الراهن وهو البنك العقاري أولى من جميع الدائنين، لأن هذا المال الذي حصل لهذا الميت مرهون بالدين الذي عليه. كذا لو كان هذا البيت مرهون لبنك فأولى من يسدد هذا البنك لأنه قد رهن هذا المسكن لذلك الدائن ويقدم على بقية الدائنين. ثم بعد ذا الديون الموثقة والمتعلقة بعين التركة تأتي الديون المرسلة التي ليس فيها توثقة فتسدد من بقية ماله. ثم بعد ذلك الوصايا، فتخرج الوصية إذا كانت لأجنبي بالثلث فأقل، أما إذا كانت الوصية لوارث أو كانت الوصية بأكثر من الثلث فلا بد من إجازة الورثة لهذه الوصية إن كانت لوارث أو لأجنبي بما يزيد عن الثلث، فتمضى الوصية إلى حد الثلث إن كانت لأجنبي، وإن كانت لوارث فلا تمضى إلا إن أجازوا، وإلا لهم حق الاعتراض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فإن أذنوا وأجازوا فإن الحق لا يعدوهم وهم أصحاب المال وقد أجازوا. والديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدم، فالرجل الذي مرت عليه الزكاة ولم يزكي فإن الزكاة تصبح دينا لله في ذمته، فأي شخص لم يزكي ماله ومرت عليه سنون فالواجب على الورثة ألا يأخذوا هذا المال إلا بعد قضاء ما عليه من حق الزكاة الذي فرط فيه المورث، أو ربما كان معذورا في عدم إخراجها، كان لا يكون عنده مال ناض يعني نقد، وإنما كانت أمواله ما هي إلا يعني عقارات لا يمكن تسييلها، فهذا يعذر فيها بترك الزكاة إلى أن يتوفر في يده ما يخرج به زكاته، إلا إذا كان يستطيع أن يملك بعض الفقراء نسبة الزكاة من هذه العقارات، وفي الغالب أنه لا يستطيع إلا مشاع، والمشاع لا يمكن فرزه. وعلى هذا تسدد ديون الآدميين وديون الله سبحانه وتعالى المتمثلة في الزكاة أو في الكفارات وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك الوصايا، ثم يأتي حق الورثة، فهي خمسة: مؤونة التجهيز، الديون الموثقة والمتعلقة بعين التركة، الديون المرسلة لله أو للآدميين، الوصايا، ثم الإرث. نعم. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف على أسباب الإرث. الأسباب أيها الإخوة جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، فهو يجمع بين شطري المانع والشرط. قال: أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. أما النكاح فهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، يتوارث الزوجان به من الجانبين، فالمرأة ترث الرجل إذا عقد عليها، وكذا الرجل يرثها إذا عقد عليها، وكذا المطلقة في الطلاق الرجعي إذا طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فإنها إن توفي أو هي ماتت في العدة فإنهما يتوارثان، فإنهما يتوارثان. وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقت في مرض زوجها المخوف. المخوف إذا كان قصده حرمانها من الميراث، فلو أن رجلا أصيب بمرض مخوف وعلم أن هذا المرض سيقتله ويهلكه، ثم ذهب وطلق زوجته مضارات حتى لا ترث، فإنها ترث ولو كان الطلاق بائنا ولو انتهت العدة، معاملة له بنظير قصده، ولكن هنا عليها عبء الإثبات. ولاء العتاقة، ولاء العتاقة هو الولاء الذي يكون بين السيد وعبده المعتق بسبب نعمة العتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. ولما اشترط أهل بريرة الولاء لهم قال: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق، لأن الشرع يجعل الولاء لمن أعتق، وعائشة هي التي أعتقت، فلو شرطوه فإن شرطهم لا يحل ما حرم الله، فهذا حكم الله ولا يجوز مخالفته بالشرط. قال الثالث: النسب. النسب هي القرابة، وهو أكبر وأعظم أسباب الإرث، وينبغي ضبطه وإتقانه، وهو سهل يسير جدا. القرابة تشمل الأصول وتشمل الفروع وتشمل الحواشي. إذا قلنا الأصول فإنه يشمل الآباء والأجداد من الذكور، والأمهات والجدات الوارثات من النساء. هناك أجداد لا يرثون، وهو الجد الذي يدلي بأنثى، مثل أبو الأم، هذا لا يرث لأنه أدلى بأنثى، وكل وكذا الجدات اللاتي لا يرثن، هناك جدات لا يرثن، وهي الجدة التي تدلي بغير وارث، مثل أم أبي الأم جدة، ولكنها تدلي بذكر لا يرث فلا ترث. إذن أصول وفروع. الفروع الابن والبنت، الابن والبنت وهم الأولاد، الولد يطلق ويقصد به الابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد يشمل الذكر والأنثى. فالفروع الوارثون هم الأولاد وأولاد البنين، الأولاد وأولاد البنين، ففروع الأنثى ليسوا بوارثين من المورث، يعني أولاد البنت لا يرثون، أولاد البنت لا يرثون، وآباء الأم لا يرثون، آباء الأم لا يرثون. ما الذي يرث من الفروع؟ الأولاد وأولاد البنين مهما نزل البنون، واضح؟ الابن وابن الابن وإن نزل بالبنوة، بنت الابن ترث لكن فروعها لا يرثون، واضح؟ الحواشي، الحواشي يقصد بهم الإخوة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم من أي الجهات كان. وأما أبناء الإخوة فإن الذي يرث هو الأخ أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب، ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، ابن الأخ لأم لا يرث. ثم الأعمام، العم الشقيق والعم لأب، ثم أبناء الأعمام، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، ثم المعتق، ثم المعتق. فالنسب يشمل القرابة، يشمل الأصول، ويشمل الفروع، ويشمل الحواشي، ولا يرث من الإناث من الحواشي إلا الأخوات، الأخوات فقط. ومن الأصول ترث الأمهات والجدات الوارثات، ومن الفروع البنات وبنات الأبناء، من الحواشي فقط الأخوات، القرابة النسبية. الزوجة أو الزوجات قرابة، قرابة نكاح. المعتق والمعتقة بسبب الولاء، واضح؟ الولاء يعني فيه المعتق والمعتقة. المعتق عصبته المتعصبون بأنفسهم يرثون، يعني فلو مات المعتق ولم يبق إلا عصبته فإنهم يرثون، ولأن الإرث بعصبة الولاء نادر في هذا الزمن، فالتفصيل فيه هو من فضول العلم. يكفي من يعني يكفي أن نشير إليه، وإلا الفقهاء لديهم تفصيلات كثيرة في ذلك. الآن بدأ شيخنا بذكر موانع الإرث. قال الناظم في الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين. المانع هو الحائل بين الشيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، يعني هذا المانع إذا وجد انعدم الحكم، مثل القتل فالذي يقتل مورثه لا يرث، ومثل الكفر فالكفر مانع، اختلاف الدين مانع من التوارث، ومثل الرق إذا وجد فإنه كذلك مانع. وعلى هذا لو هلك هالك عن ابن كافر وابن رقيق وابن قاتل وابن فاجر وابن بار، من يرث؟ فقط البار، الفاجر والبار، لأن الفاجر معه أصل الإسلام، عاق وابن عاق وابن بار، فالعقوق والبر. طيب نعطي البار أكثر لأنه بار، أو بالتساوي؟ بالتساوي. طيب أعطيكم مثال آخر: يوجد هلك هالك عن أربعة أبناء، هؤلاء ثلاثة منهم من أعظم الناس عقوقا، والابن الرابع ابن بار مستقيم، ومن بره بأبيه أنه حمله من بلده ولنقل الرياض وأتى به إلى المدينة، ففي الطريق نعس الابن واصطدم بسيارة فمات أبوه، فمن القاتل؟ نعم، مفرط. أبوه يقول أنت شبعان نوم، يقول نعم بس توكل على الله، يبيه يلحق المدينة، وركب السيارة ومفرط ما نام ولا أخذ راحته، وذهب واصطدم بتريله ومات بسيارة. من الوارث؟ أي هذه مسألة يا إخواني، إن طبقناها على قواعد المذهب، إن طبقناها على قواعد المذهب، فإن القتل المانع من التوارث هو القتل المضمون بقصاص أو دية أو كفارة، ولا شك أن هذا مضمون، هو قتل خطأ لكنه مضمون بالكفارة والدية، فالقتل الخطأ فيه دية وفيه كفارة. وذهب المالكية إلى أن القتل المضمون هو القتل العمد العدوان، فمثل هذه الصورة لا تدخل في القتل الذي يمنع التوارث. ولذا اجتمعت هيئة كبار العلماء ورأت في هذه المسائل أن الموت بحوادث السيارات ليس موتا مقصودا لمن كان قائدا في السيارة، وإذا يحدث في لحظة، هذا الموت يحدث في لحظة، هو في بين طرفة عين وانتباهتها إذا به قد وقع الحادث في لحظة. لا ليس قطع، دع نتكلم عن الحوادث التي تكون في الغالب أنه قصد قتل من معك في السيارة وأنت بالعكس لا يقصد هذا، فكيف نضار الناس بمنعهم من التوريث؟ ولذا صارت سلطة اجتهادية للقاضي أن يقدر في الملابسات، فإن ظهر أنه تعمد قتل مورثه أنه يمنع، وإن ظهر عدم القصد في هذا بالنظر إلى ملابسات الحادث فإنه لا يمنعه من التوارث، استئناسا بما ذهب إليه المالكية. ولأن العلة من منع القاتل حتى لا يتوق الوارث إلى قتل مورثه استعجالا للإرث، استعجالا للإرث، وفي هذا ينظر القاضي الملابسات، فإن كان يعني القتل بطريقة تشبه الاحتراف وفيه معنى القصدية وفيه معنى التحرز لبقاء نفسه دون غيره والتفريط في إسعافه أو نحو ذلك من الملابسات، وكان مثلا هذا المورث ذو مال وذو كثير وكان مقترا على مثل هذا، قراءة تجعل القاضي قد يمنعه، وإن كان غير ذلك كان يكون من أوساط الناس وطريقة الحادث يظهر فيها عدم القصدية فحينئذ لا يمنع ذلك من التوارث، والله أعلم. سم لو مات الابن قائد السواق ما هو قتل نفسه، هو المتسبب، يعني الذي معه لم يقتله، من هلك هالك عن ايش؟ الاثنين ماتوا، يعلم المتقدم من المتأخر، نعلم المتقدم من المتأخر ولا ما نعلم؟ إذا صرنا ما نعلم المذهب نورث بعضهم من بعض في تلاد المرء، وهذه مسألة من مفردات الحنابلة، جمهور أهل العلم لا يورثون بعضهم من بعض، يعطى للأب الورثة الأحياء ويعطى للابن ورثته الأحياء دون من مات معه. عندنا في المذهب نورث الغرقى والهدمة، الغرقى الذي ماتوا بالغرق لا يعرف المتقدم والمتأخر، والهدمة الذين سقط عليهم البناء فانهدم عليهم وماتوا جميعا، هذه مسألة الغرقى والهدمة. لكن لو جينا للتقرير الطبي وقيل والله هذا الرجل مات أولا بشهادة الشهود ثم تبعه هذا بعد 5 دقائق بشهادة الشهود، فإننا نعطي الوارث الثاني من الأول دون ولا عكس. لماذا؟ لأننا علمنا المتقدم من المتأخر، ومر علينا قبل قليل شرط التوريث، تحقق الموت موت المورث وتحقق حياة الوارث، ولو تحقق لدقيقة، يعني مثلا لو ولد ولد حامل امرأة وولدت ولد واستهل صارخا حياة مستقرة فإنه يرث، وربما يحجب الإخوة لأن هذا ولد له ولد، وإذا خرج ولم يستهل صارخا فإنه لا كأنه ميت. واضح؟ سيأتي في مسائل الغرق والهدم إن شاء الله مستقبلا. سم أسلم، هذه مسألة يعني ذكرها شيخ الإسلام، بعضهم يقولون يورث ترغيبا له في الميراث يعني، وبعضهم يقول العبرة بحال الوفاة، لما توفي هل كان مسلما أو لم يكن مسلما، فيجرون الحكم على حين الوفاة. وأما شيخ الإسلام فهو يرى فيما أذكر أنه ترغيبا له، لأن الإسلام نعمة الإسلام أعظم من نعمة الميراث. سم إذا مات هلك هالك عن ابن وبنت وأب. أب يعني احنا نشوف الميت، انت ما عليك من القرابات. هذا رجل مات له أب وابن وبنت، صح؟ نعم. يرث الأب السدس والابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، اللي هو أبو الميت. يا إخواني أنتم في ذكر مسائل الفرائض مثل الرضاع، أحيانا بعض الناس يلخبط نفسه بسبب سؤاله في مسائل الفرائض. يقول هلك هالك، وانظر القرابات إلى الميت، لا تنظر قرابات هؤلاء إلى بعضهم. لأنك لو جيت تقول والله تكلم تقول والله توفي أبوي وترك أمي، ترك أما، أمك أنت يا الوارث، بالنسبة لأبيك زوجة، صح؟ فأنت انظر إلى القرابات حتى لا تسأل سؤالا خاطئا. فأحيانا بعض الناس يقول ما ترك الأم، ترك الأم بالنسبة لمن؟ لكم يا أيها السائلين، ولا بالنسبة للمورث؟ هذه زوجة المورث وهؤلاء أبناء المورث. فانظر في طريقة السؤال إلى القرابة للميت. هلك هالك عن زوجة وابن وبنت وأب أو جد. وإذا قلنا جد يعني جد الميت، وإذا قلنا ابن ابن الميت، وإذا قلنا أب أب الميت، زوجة زوجة الميت، القرابة بالنسبة للميت. ومثله في الرضاع، إذا سأل أحد في الرضاع أختي رضعت مع في الرضاع، حتى تعرف الحكم وتختصر، انظر إلى الثدي الذي أرضع، الأم التي أرضعت، فاجعلها كأنها ولدت. اجعل هذا الحليب الخمس ما رضعات مشبعات كأنها ولادة. فالقرابات بالنسبة للأم لهذا المرضع كأنه ولد منها، وأجل الأحكام. فأولادها إخوته من الرضاع، أخواتها أخوات خالات له، عماتها عمات له، دون إخوته من النسب. يعني أخوه من النسب بالنسبة لهذه لا شيء، واضح؟ هذا كأنه ولد من هذه، فأجر الأحكام عليه. أما هؤلاء بالنسبة لإخوته ليس لهم علاقة، واضح؟ والله أعلم. سم ترى أنا ما أخذنا شيء، إحنا موانع الإرث، ودي أقفلها. راح ساعة يا شيخ، إذا كملت ساعة علمني. انتهت؟ طيب نكمل إلى 9. سم اسأل السؤال يا شيخ، قل هلك هالك وترك أبناء وأبناء ابن متوفي، صح؟ نعم. أبناء الابن محجوبون بأعمامهم لأنهم أقرب درجة إليه، ولكن يوجد في بعض الأنظمة ما يسمى بالوصية الواجبة، هم تجوز لهم الوصية لأنهم غير ورثة. الصحيح أنه لا وصية إلا إذا أوصى بها المرء، النظام لا يجعل وصية من غير إثبات وصية، لكن لو قال أعطوا أبناء ابني مثل نصيب أحدكم يصح، بما لا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث فلا بد من إجازة الورثة. فلو هلك هالك عن ابن موجود وأبناء ابن ميت، فالمال كله للابن الموجود، صح؟ لو قال أعطوا أبناء ابني الميت مثل نصيبك يا فلان، فمثل نصيبه يصير نصف، فله أن يعترض بعد وفاته ويقول لا، فيعطون إلى الثلث ويبقى له الثلثين، واضح؟ فإن أجاز أعطوا نصفا وهو نصف، واضح؟ إن أجاز أعطي نصفا ولهم نصف آخر. موانع حد يسأل. هلك هالك عن أربعة أبناء، أي نعم، ومات أبوهم، أخ إخوة، يعني هلك عن ثلاثة إخوة. شيخ هذا التاجر عنده زوجة وأبناء، خلاص محجوبين. إخواني قلت لكم قبل قليل أهم ما يكون في هذه المسائل طريقة السؤال. جماعة أربعة إخوة، أربعة إخوة متزوجون، ما علينا منه غني ولا فقير، ما علينا منه. لا. أنت أضبط السؤال بس. السؤال هلك هالك عن من ترك ثلاثة إخوة فقرانين، أنت تقول فقرانين زين، وأبناءه موجودين، ذكور فيه ذكر منهم، ذكور وإناث، وأبوه موجود، أمه موجودة، موجودة المال، إذا وجد أب وأم وأبناء ذكور وإناث المال لهم ولا شيء للحواشي، فالأب له السدس والأم لها السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين من الأبناء. الأب الآن الذي ورث السدس يقسم على ورثته، تقول هالك هالك عن زوجة اللي هي أمه صح، أم التاجر، فتقول هالك رجل عن زوجة وثلاثة أبناء، فيأخذون السدس. الأم تأخذ الزوجة لأنها زوجة تأخذ الثمن، خطأ. ما أخذوا الأبناء ماله؟ لا، إلا يرثونه صح. إذا توفي الشايب هذا الثلاث عقب الأم كل للثلاثة إخوة، نعم، ولا شيء لأبناء التاجر الأول، لا شيء له، هذا حكم الشرع، هذا حكم الشرع، نعم. آخر سؤال، لا خلي بعد شوية، احنا نتكلم بالميراث بعد ما خلص الدرس أجيبه. ها؟ إلا يرثون من أبيهم وليس من أخيهم. هو الآن عندنا مناسخات، مات الابن ثم مات الأب، واضح شيخ؟ إذا مات لما مات التاجر المال لوالديه ولفروعه للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص انتهينا من الأول. مات الأب ثم ماتت الأم، فالذي يرثها يعني الأب يرثه الزوجة وأبناؤها، ثم ماتت الأم ويرثها أبناؤها، ليس لها لا أب ولا أم هي صح؟ إذن المسألة واضحة يعني. نعم، الثلاثة الفقرانين لهم المال فقط وليس شيء لأبناء التاجر من الميت الذي هو الجد. يقول موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث بنسبة حريته، فلو كان هناك يعني عبد مشترك اعتق نصفه، فالأصل أن تسري العتق، لكن لو كان لا يستطيع أن يفي مال شريكه فيبقى حقه معلق في ذات العبد فيبقى مبعضا، يعني نصفه عبد ونصفه حر، فهو يرث مقابل النسبة التي هو حر فيها، واضح؟ لأنه طبعا الآن ما فيه، لكن نحن نتعلم من باب العلم. فالرقيق لا يرث ولا يورث لأن ماله لسيده، فلو ورث فإن الوارث في الحقيقة هو السيد. القتل وهو ما أوجب قصاصا، أو دية أو كفارة، وهذا عند الحنابلة، وما لا فلا. وعند المالكية يرث من المال دون الدية، وقيدوا القتل بالقتل العمد والعدوان، والله تعالى أعلم. اختلاف الدين، المسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء، لأنه سبب مختص به، فإذا أعتق رقيقه الكافر فإنه يرث ويكون من عصبته ولاء. والحديث يعم الحقيقة القراءة النسبية وغيرها، وهو الصواب أن اختلاف الدين يمنع التوارث مطلقا بالنسب أو بالولاء. لعلي يعني أقف على باب الوارثين من الرجال والوارثين من النساء وأختم بها. الوارثون من الرجال على سبيل البسط 15، والوارثات من النساء على سبيل البسط 10، وهي محل الإجماع، وإلا في خلاف بين الجدات، لكن محل الإجماع جدتان. فعلى سبيل البسط الوارثون من الرجال، نبدأ بالأصول أو نبدأ بالفروع أنهم أقوى في التعصيب، الابن وابن الابن مهما نزل، ثم الأصول الأب والجد له وإن على، ثم الحواشي، الأخ من أي الجهات كان، يعني الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، كم ذولا؟ 7. ثم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب 9. ثم العم الشقيق والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب 13. ثم الزوج ثم المعتق 15. هذا على سبيل البسط. لن تجد من يرث بالفرض أو التعصيب إلا هؤلاء من الرجال. من النساء 10 على سبيل البسط، وذكرها الرحبي 7 على سبيل الإجمال. الفروع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، البنت أو البنات يعني جنس، أو بنات الابن وإن نزل أبوها، لكن إن نزل بنت البنت ما ترث، يعني فروع الأنثى لا ترث. البنت وبنت الابن والأم والجدات، الجدات هذه محل الإجماع، الجدة أم الأم والجدة أم الأب ثالث محل الإجماع. عند الحنابلة نزيد ثالثة أم الجد، وعند أبي حنيفة أن كل جدة أذلت بوارث أنها وارثة، والصواب هو قول أبي حنيفة في هذه المسألة، فأي جدة أذلت بوارث إن تصور هذا فهي وارثة، فأم جد الجد ترث عند أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وهو الذي عليه ترجيح، فأي جدة أدلت بأب وارث أو جد وارث فإنها ترث، لكن المذهب يورث ثلاث جدات. ومحل الإجماع المالكية لا يورثون إلا جدتين، وهي محل الإجماع بين المذاهب أنها كلها ترث. ف البنت وبنت الابن والأم والجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب كم؟ 5. والأخت من أي الجهات كانت؟ الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. لا يوجد من النساء حواشي إلا الأخوات، هذه كم؟ 8. الزوجة والمعتقة، الزوجة والمعتقة 25 وارث، لن تجد أحد يستحق الإرث غير هؤلاء 25. فمن ضبط هذه 25 محل الإجماع، فإن كنت حنبليا فورث أم الجد من الجدات تصير 26، وإن كنت حنفيا أو تيميا فافتح الجدات، الجدات هذه كل من أدلت بوارث فهي وارثة، ولذلك تجد بعض المسائل يقول هلك هالك عن 5 جدات يعني وارثات في الافتراض،
أما التصور فيبعد، لأنه إذا اختلفت الدرجة فالبعدة تحجب، فالقربة تحجب البعدة. لكن لو تصورنا وجود جدات أربع وارثات ممكن هذا يتصور على مذهب أبي حنيفة ويرثن. طبعا أم الأم وأم الأب وأمهاتهن، لأن يعني هي سلسلة كالعصبة، يعني البعدة تحجب بالقربة، فإن هلك هالك عن أم أم الأم فهي ترث. إذا عدمت أم الأم والأم وهكذا كما سيأتي في الحج. وبهذا لعلنا إن شاء الله نقف، وغدا نبدأ الفروض المقدرة في كتاب الله، وبعطيكم لغز تفكرون فيه إلى يوم الغد. يجعل من ضبطه فقد ضبط الفروض المقدرة في كتاب الله. تذكر شيء هبد بس؟ تذكر أول البيت يقول ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذه مرتبا وقل هبى دبز. السؤال فسر هبى دبز، فسر هبى دبز. هبى دبز طريقة في عد الأعداد، أبجد هوز حطي كلمة أ واحد باء اثنين جيم ثلاثة الدال أربعة الهاء خمسة، أبجد هاء هو الخامس، الحرف الخامس يعني خمسة، والواو ستة، والزاء سبعة. ها الخاء خمسة، نعم. خذه مرتبا وقل هبا دبز، خمسة اثنين واحد داء أربعة باء اثنين والزال سبعة، هبا دبز. عدهم، هاء خمسة باء اثنين ألف واحد دال أربعة باء اثنين سبعة، أصحاب النصف خمسة هبا أصحاب النصف، أصحاب الربع اثنين، أصحاب الثمن واحد، أصحاب الثلثين أربعة، أصحاب الثلث اثنين، أصحاب السدس سبعة. واضح؟ وإن شاء الله نفصلها يوم الغد بإذن الله تعالى. أسئلة؟ في أسئلة فرضية؟ أسئلة فرضية. الجموم هو مسافر ولا ساكن في مكة وخرج يريد السفر يريد المدينة؟ الجموم منفصلة أنا لا تماما له أن يقصر الصلاة. ما هو المتهاون في الصلاة لما لم يحكم بكفره فهو وارث، فهو وارث. الأصل أن المتهاون أنه إلا على قول من قال إن تارك صلاة الواحدة كافر كفرا خارج عن ملة الإسلام، هذا حكم دياني، لكن الحكم القضائي لا بد أن يثبت. وهذه مسألة خلافية، هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ال هنا للعهد أم للجنس؟ الصلاة المعهودة المعروفة فيكفر بواحدة، إن قلنا ال للجنس فيكفر إذا ترك جنس الصلاة، وعلى هذا لا يكفرون من ترك صلاة دون الصلوات، وإنما يمنعون الذين يرون أل للعهد كالشيخ ابن باز هو يراها يكفر بتعمد ترك صلاة واحدة. لكن على كل حال هذا من الأحكام القضائية التي تحتاج أن تثبت بحكم قضائي، وإلا نجري الناس على الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أعيان المنافقين وكانوا يصلون خلفه وكان يصلي عليهم، حتى نهي عن الصلاة على المنافقين ولم ينهى المؤمنون. وكان عمر يتتبع حذيفة لأنه يعرفهم بأسمائهم، فالأصل إجراء أحكام الإسلام عليهم حتى يثبت الكفر بحكم قضائي، وإلا فالأصل أنه وارث وترتب عليه أحكام الإسلام وغيرها من الآثار. سم الجمع ما به هو في قاعدة، كل ما جاز القصر للمسافر فيجوز فيه الجمع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقام صلى الصلاة في وقتها قصرا، فهو لما كان في مكة كان يقصر الصلاة ولكن في وقتها ما يجمع صلاتين، وإذا جد به المسير جمع. ها؟ الفضل إذا كان مستقلا بجماعة فإنه يقصر الصلاة في وقتها، يصلي صلاة العصر ركعتين، صلاة الظهر في وقتها ركعتين، صلاة العشاء في وقتها ركعتين ولا يجمع. أما إذا كان لا في وسط الجماعة ولا في المسجد ولا في كذا فإنه يتابع المقيم في صلاته فيصلي بصلاة الإمام ويجيب الداعي ويجيب النداء. لكن لو كان في مخيم في بر مثلا فإن الأصل أن يصلي الصلاة لوقتها قصرا إذا كان محل. نعم لا هذا خطأ، ولكن لو جاء أحد وفعل وقال أني جمعت فنقول جمعك صحيح، لأن القصر عزيمة والجمع رخصة، والقاعدة إذا جاز القصر في السفر جاز معه الجمع. يحسب من الصافي بعد قضاء الديون، لو عينه يملكون الرجوع. نعم أفرض أنه قال والله هذه العمارة وصية لفلان، هذه ثلثي وصية لفلان، فلما مات تبين أن الرجل كان عليه ديون ضخمة كبيرة، فلما قضيناها بقي ماله في هذه العمارة التي جعلها وصية، فإننا نقول نثبت ثلث العمارة وصية والثلثين للورثة إلا إن أجاز. نعم الرضاع لا يورث به، ليس سببا للإرث، ليس سبب وليس من ذوي الأرحام، يعني هم اختلفوا في ذوي الأرحام الذي يجمعك بهم رحم، أما الرضاع فليس من الأقارب وليس من ذوي الرحم فيذهب البيت المال. تقسم تقيم، وإما تقسم قسمة رضائية أو قسمة جبرية، الجبرية أن تباع وتسيل ثم يقسم حصيلته، أو الرضائية أن يأتي ويقول تعالوا نقيمها تقييم، هذه مليون وهذه مليونين وهذه بثلاثة ولكل واحد منكم مليون، فيأخذ هذا مليون ويأخذ هذا اثنين ويأخذ هذا ثلاثة، ممكن يأخذون على حسب اصطلاحهم، إن تنازعوا ولم يمكن قسمة التراضي فإنه تباع عليهم، وإن تراضوا فواحد يقول خلاص أنا أخذ هذا وأدفع الفرق أو أخذ العمارة وعطوني فرق، هذه مسألة حسابية يعني يرجع فيها إلى العرف وإلى يعني كل قضية بحسبه، لكن ممكن يتوازعون الأعيان بالتراضي والتقييم، وإن لم يتراضوا تباع هذه الأعيان وتقسم قسمة مال. يطالب تحجر أموال الميت، يقول نحن أولى منكم بماله فأعطونا أمواله، حنا نبي من أبوكم مليون وعنده أراضي، فتذهب ترفع الدعوة على من بيده العين وهم الورثة، تقول أنا أنازع هذه مالي، هم يقولون لا هذا مال المورثين، يقول أنا هذا صك أني أطلب أبوكم والأرض لأبوكم، يلا يحجر عليها القاضي وتنفذ عليها وتسدد ديونك ثم الباقي لهم، لكن لا يطالب الوارث بدين مورثه، بمعنى شخص هلك وترك مليون ريال دين، ولم يترك سدادا. ما نجي نقول يا أيها الوارث قم بدفع مال أبيك وجوبا، أو ما أنا إن تطوع، إن تطوع فجزاه الله خيرا، وإن لم يتطوع ليس عليك سبيل عليه. قال أنا ما علم من والدي، أبري ذمته، قل أنا هو كان متوسعا وأنا لن أدفع. ما تستطيع قضاء تلزمه، ليس له صفة. ها؟ إلا إذا ورث. أنت أولى بالميراث من الورثة أيها الدائن وأيها الموصى له، أنت أولى منهم، مقدم حقك عليهم، هم ليس لهم إلا بعد انتهاء الحقوق من ديون وتجهيز ووصايا. إيه وبقية الورثة لا، يعني إذا رضي بقية الورثة أجازوه فهذا لهم، إذا لم يرضوا تبطل هذا التنازل. البنات ما كمل منهم يرجع إليهم، ثم الصافي يورث والميراث الشرعي، واضح الشيخ، ويحرر من البنك، كل واحد يحرر نصيبه من العصبة، هو آخر العصبة درجة أقارب. إيه نعم، إذا كان له أب فالأب يرث، إذا كان له أبناء يرثون، إخوة أبناء أخ، لكن لو عودموا هؤلاء جميعا فإنهم لا يرثون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.